التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني يصف قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سياسي ومتسرع. القضاة في تونس يمددون تعليق عملهم بسبب عدم تراجع الرئيس سعيد عن قراره بإقالة عشرات القضاة. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية أن تجربة إيران وفنزويلا الناجحة أثبتت أن الصمود والمقاومة يشكلان السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط وحرب أمريكا المركبة. وشدد آية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أن صمود فنزويلا أجبر الإدارة الأمريكية على أن تحمل رؤية خاصة حيال هذا البلد، مضيفا أن نظرة أمريكا باتت اليوم مغايرة للماضي. وذكر سماحته أن مقاومة الشعب الإيراني أفشلت سياسة الضغوط القصوى، وذلك بإقرار المسؤولين الأمريكيين أنفسهم. ورحب آية الله خامنئي بتوقيع وثيقة تعاون لعشرين عاما بين إيران وفنزويلا، وقال إن التعاون الطويل الأمد يتطلب متابعة الاتفاقات وإتمامها. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الفنزويلي إلى إيران وأفق التعاون بين البلدين، نتابع التقرير التالي.
آفاق جديدة من التعاون المشترك بين إيران وفنزويلا فتحت خلال زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى طهران، والتي توجت بتوقيع البلدين وثيقة تعاون استراتيجي شامل لمدة 20 عاما. الرئيسان الإيراني رئيسي والفنزويلي مادورو اتفقا أيضا على افتتاح جسر جوي مباشر بين طهران وكاراكاس في 18 من الشهر المقبل. وقد اعتبر رئيسي خلال مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم المشتركة أن توقيع الوثيقة يعكس إرادة البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا أن علاقات إيران وفنزويلا استراتيجية وقوية في مجالات عدة. رئيسي شدد على أن سياسة إيران الخارجية مبنية على التعاون مع الدول المستقلة، فيما لفت إلى أن الشعب الإيراني استبدل الحضرة إلى فرصة لازدهار البلاد.
فنزويلا أثبتت أنها نموذج يحتذى به في الاستقلال والتصدي للإمبريالية منذ 44 عاما، وإيران تتعرض للتهديدات والحظر، لكن الشعب الإيراني قرر تحويل هذا الحظر إلى فرصة لازدهار البلاد عندما يعلن متحدث البيت الأبيض بأن سياسة الضغوط القصوى فشلت أمام إيران، فإنه يؤكد انتصار الشعب الإيراني وهزيمة أعدائه. أثبتنا الجميع أن المقاومة والصمود تجبر الأعداء على التراجع.
الرئيس الفنزويلي اعتبر من جانبه أن أمام فنزويلا وإيران مشوارا طويلا، وسيخرج البلدان مرفوعي الرأس من الضغوط، داعيا الشباب في البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك.
في 18 من تموز القادم سنشهد افتتاح الخط الجوي المباشر بين طهران وكاراكاس، ومن خلال هذا الجسر الجوي سنتمكن من توسيع التعاون السياحي. كما أن إيران أظهرت خلال السنوات الماضية نوعا من التقدم في الخدمات الزراعية، ونحن سنستفيد بالتأكيد من التجربة التاريخية والحركة العلمية الإيرانية.
هذا وسلمت إيران فنزويلا ثانية ناقلة نفط من صناعة إيرانية خلال مراسم حضرها عبر الفيديو رئيسي ومادورو، ويبلغ طول الناقلة 250 مترا وتتسع لشحنة من النفط قدرها 800 ألف برميل، وهي من نوع أفراماكس المصنعة من قبل الشركة الإيرانية للصناعة البحرية. وكان وزير النفط الإيراني وقع خلال زيارة إلى فنزويلا عقدا بقيمة 110 ملايين يورو لإصلاح وإعادة تشغيل مصفات نفط في فنزويلا، كما قام البلدان بتأسيس مصرف مشترك لتسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وبعيدا عن الضغوطات الخارجية.
نبقى في الملف الإيراني، حيث وصف وزير الخارجية الإيراني تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في تقديم القرار الأخير لمجلس حكام وكالة الطاقة الذرية الدولية بأنه سلوك سياسي ومتسرع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين حسين أمير عبداللهيان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا غوتاريش، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا الدولية ومنها الأزمة اليمنية. وشدد عبداللهيان على دعم إيران لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن وضرورة رفع الحصار الإنساني عن البلاد واستغلال الهدنة لمزيد من المحادثات بين الأطراف اليمنية. بدوره قال غوتاريش إن قرار الوكالة الذرية الدولية كان مجرد توصية، مؤكدا أهمية استمرار مفاوضات فيينا. أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تمديد تعليق عمل القضاة في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا جديدا. وقالت التنسيقية في بيان إن القرار يأتي بسبب عدم تراجع رئاسة الجمهورية عن إعفاء 57 قاضيا وعدم تفاعلها مع تحركات القضاة. وأضافت التنسيقية أنها ستعقد جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مواصلة التحركات. في المقابل دعا سعيد إلى خصم أيام الإضراب من رواتب القضاة واتخاذ إجراءات أخرى ضدهم، قائلا إن المرفق العام للدولة لا يمكن أن يتوقف. في غضون ذلك تتواصل معركة لي الذراع بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس قيس سعيد، حيث يخوض اتحاد الشغل وهو أكبر المنظمات النقابية في البلاد جهودا تعبوية ضخمة متمسكا بموعد الإضراب في القطاع العام. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
معركة لي الذراع بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس قيس سعيد حليفي الأمس القريب تعبر منطقة الظل لتصعد للعلن. جهود تعبوية كبرى يخوضها الاتحاد أكبر المنظمة النقابية في تونس متمسكا بموعد الإضراب العام في القطاع العام، ومحذرا السلطات من المساس بالطبقة الشغيلة، ونفيا في الوقت ذاته ما راج بشأن مخطط يستهدف قياداته ومقراته.
حذاري ثم حذاري، العبوا بأي حاجة. الأمن القومي تاع تونس خط أعمر، نقولها لعنا اتصال بقيادات الجيش، ولنا انقلابيين ولا الجيش اتصل بينا. هل حكومة تاع فترة انتقالية معينة بمرسوم أني من حقها اليوم باش تفتي في الشعب التونسي وتاخذ كل الخيارات تاع الريفورم وتاع الإصلاحات بمراسيم في جرت بعضها؟
فيما تتحرك الأحزاب المعارضة ممثلة في حملة إسقاط الاستفتاء أو جبهة الخلاص الوطني ضد رئيس قيس سعيد داخل العاصمة وفي المحافظات الداخلية، حذرت قيادات معارضة من سعي سعيد إلى القيام بما وصفتها بالمحرقة الحقوقية ضد معارضيه من أحزاب ومنظمات.
قيس سعيد يعد البلاد لمحرقة حقوقية، حاول ووضع قائمات لأشخاص ولقيادات ولشخصيات وطنية ولنواب ولرجال أعمال لوضعهم في السجون.
في الجهة المقابلة، ناقش المشاركون في الجلسة الثانية للحوار صلب اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية جملة من الخيارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وسط جدل حاد بخصوص إمكانية حذف التنصيص على الهوية الإسلامية لتونس في الدستور الجديد.
العودة إلى هذا النقاش الهووي باش يعني يجرنا إلى مربعات أخرى. تونس دولة عربية، المجتمع التونسي والشعب التونسي شعب عربي مسلم ينتمي إلى الأمة العربية وينتمي إلى الوطن العربي. دين هذه الدولة هو الإسلام. أعتقد أن إذا كان ثم إشكال حول الصياغة يمكن أن يراجع.
كلما تفاقمت الأزمة السياسية تعسرت طرق الوصول إلى حلول. بينما يقع الإعداد للدستور الجديد داخل قصر الضيافة بقرطاج، تعيش تونس على وقع حرك معارض يتسع شيئا فشيئا لتتعمق الهوة أكثر بين مختلف أطراف الأزمة في البلاد.
إلى العراق، حيث أحبطت قوات الحشد الشعبي مخططاً إجرامياً لعصابة داعش لاستهداف أهالي مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وأفاد إعلام الحشد في بيان أن قوة من الحشد عثرت على عبوتين ناسفتين موضوعتين بناحية سيد غريب قرب مدينة سامراء قامت بتفكيكها بشكل آمن. من جهة أخرى، أكد الحشد الشعبي في الذكرى الثامنة لمجزرة إسبايكر في تكريت أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين يمثل نصرة للدماء قرابة 2000 شهيد سقطوا في تلك المجزرة البشعة. على صعيد آخر، دخل الانسداد السياسي في العراق مرحلة جديدة تنظر بسيناريوهات من شأنها تعميق الأزمة وزيادة التوتر والاحتقان، وذلك مع اقتراب المدة التي حددها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وتقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم إليه تمهيدا لرفعها إلى رئاسة البرلمان لتصبح النافذة. المزيد في التقرير التالي.
مع اقتراب نهاية المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وتقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم إلى الحنانة تمهيدا لرفعها لرئاسة البرلمان لتصبح نافذة، دخلت الأزمة السياسية في العراق مرحلة جديدة تنذر بسيناريوهات من شأنها تعميق الأزمة وزيادة التوتر والاحتقان.
أعتقد أن الاستقالات التي قدمها نواب التيار الصدري ربما تزيد المشهد تعقيدا. الإطار لا يفضل أن يذهب التيار نحو الاستقالة.
وفضلا عن سيناريو الاحتكام إلى الشارع ومخاطر خروج الوضع عن السيطرة والاصطدام، يكمن السيناريو الثاني بتدخل المحكمة الاتحادية والذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة باتت ملامحها تلوح في الأفق بعد فشل كل المبادرات.
التيار يريد بهذه الخطوة الضغط على الإطار التنسيقي من أجل القبول بما قدمه قبل طلب الاستقالة، وهو يحتاج 50 نائب من أجل إكمال الحكومة حتى يكمل نصابه وبالتالي يمرر الحكومة ورئاسة الجمهورية. فإذا لم يستطع الحصول على هذه الأعداد من قبل النواب سوف تكون الخيارات صعبة، يعني مع قبول الاستقالات سوف يحل البرلمان بشكل تلقائي، خصوصا أنه التيار لا يقبل بوجود برلمان هو ليس جزء منه وغير مشارك به، وهذه حقيقة يعرفها الجميع.
وعلى وقع الأزمة السياسية إيقاع أليم وحزين لذوي الشهداء على ضفاف نهر دجلة حيث موقع مجزرة العصر سبايكر، لتذكر العراقيين بمآلات الفتنة والانقسام والطائفية والتشرذم.
طبعا مجزرة تكريت سبايكر بذكراها السنوية الثامنة طالت 2000 شاب من شباب العراقيين في هجوم داعش على الموصل، ولكن بقايا نظام البعث هم من قتلوا هؤلاء الشباب بطريقة إجرامية وحشية وألقوا بالضحايا بنهر دجلة وبمقابر جماعية.
ماكو لحد الآن، ماكو حسب ما يقول هو 800 جثة، ماكو. أنا ابني ما مستلمه لحد الآن، ما مستلمه. والمجرمين ذول موجودين، ما عاد بينهم 65 مجرم من 2018 لحد الآن ما عاد بينهم.
نفسها تلك الدول والأطراف التي دفعت العراق إلى هذه المجزرة ومثيلاتها في سنجار والموصل والمحافظات الغربية ارتدت اليوم ثوبا جديدا لتدق ناقوس الصراع والاقتتال الداخلي حسب المراقبين.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني يصف قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سياسي ومتسرع. القضاة في تونس يمددون تعليق عملهم بسبب عدم تراجع الرئيس سعيد عن قراره بإقالة عشرات القضاة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا دويلة الاحتلال الصهيوني اللقيطة وأهم الأزمات التي تعصف بداخله سياسيا واجتماعيا وأمنيا.
ونسلط في حلقة اليوم الضوء على المساعدات الهائلة التي تغدقها الدوائر الإمبريالية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية على الكيان الإسرائيلي العنصري، ورغم ذلك بقي هذا الكيان يعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة. موضوع حلقة اليوم: المساعدات الإمبريالية لم تنقذ كيان الاحتلال من أزماته الخطيرة. تابعونا أعزائي الكرام.
مستمعينا الأفاضل، إن الكيان الصهيوني أوجدته الإمبريالية الغربية الذي انتقل مركز قيادتها من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، وهو إحدى الأدوات الرئيسية في الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي الغربي بزعامة أمريكا وبين المعسكر الاشتراكي الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي سابقاً، وقامت باحتلال فلسطين وزرع استعمار استيطاني فيها، وشردت شعبها وحرمت القسم المتبقي منه من وسائل التعبير العادية والدفاع عن الذات، وأوهمت يهود العالم بأنها ستخلق لهم جنة تؤويهم في فلسطين.
لكن المستوطنين أعزائي الكرام الذين قدموا من أوروبا الغاصة بالأنهار والغابات، حين رأوا المساحات القاحلة في فلسطين التي تخلو من أي شجرة في بعض المناطق، شعر الكثير منهم بخيبة الأمل. فالمجتمع الصهيوني الاستيطاني الذي أوجده كيان الاحتلال يخالف حقائق المجتمع البشري بترابط أجزائه بعضها مع بعض، لأنه مجتمع عسكري لا رابط بين أعضائه سوى التعطش لسفك الدماء والاستعداد لخوض الحروب. مثله في ذلك مثل أي مجتمع مرتزق يقوم بوظيفة حربية، ولكن إلى متى؟
والآن مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم إلى ضيف البرنامج في هذه الحلقة، الكاتب والباحث السياسي من إيران الأستاذ سليم المنتصر. أستاذ المنتصر، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. هل تعتقد أن الكيان الإسرائيلي نجح في أن يكون أداة رئيسة في الحرب الباردة، ولماذا برأيكم؟
بلا شك أن الكيان الصهيوني اليوم هو المستفيد الوحيد من ما يجري في اليمن، بل أن هذا العدوان على أبناء اليمن لم يكن لتقوم له قائمة لولا التحريض الصهيوني والتوجيهات الأمريكية. نحن نعلم أن الإخوة في اليمن مشروعهم هو مناهضة الكيان الصهيوني والاحتلال الأمريكي، وما انطلقت عاصفة أو ما يسمى بعاصفة الحزم السعودية الإماراتية ومن تحالف معها إلا لوأد هذا الصوت الذي يناهض الكيان الصهيوني. لذلك نحن نعتبر أن العدوان على اليمن هو عدوان صهيوني بامتياز، وما الإمارات والسعودية أو النظامين الإماراتي والسعودية، لأن الشعوب منهم براء، النظامين الإماراتي والسعودي ليس سوى أدوات قذرة لتنفيذ الرغبات الصهيونية والأمريكية. لذلك اليوم عندما نقاتل النظامين الإماراتي والصهيوني فإننا نقاتل خطوط الدفاع الأولى عن الكيان الصهيوني، وقد قالها أربابهم، أرباب هؤلاء الأعراب في البيت الأبيض، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أنه لولا النظام السعودي لما كانت إسرائيل. وفعلا هذا هو عمل هذه الأنظمة الدكتاتورية المتخلفة، حماية الكيان الصهيوني والأساطيل الأمريكية وضمان وصول المشتقات النفطية إلى الغرب ومصادر الطاقة، وكذلك حماية الأساطيل الأمريكية. والغرض الرئيسي كذلك هو أن تقوم هذه الأنظمة بإفشال أي مساعي عربية أو إسلامية لمناهضة الكيان الصهيوني وحرف بوصلة الأمة عن العدو الرئيسي لها وهو الكيان الصهيوني إلى أعداء وهميون، ويعني إشعال الفتن بين أبناء الأمة الإسلامية وإيجاد الجماعات الداعشية والإرهابية لجعل بأس المسلمين فيما بينهم، بأس العرب والمسلمين فيما بينهم، بينما العدو الصهيوني في أمان. يعني اليوم الكيان الصهيوني يعيش في أمان ليس لأنه لديه قدرات أمنية وعسكرية، بل لأن هناك خونة من الحكام العرب أو المتصهينين العرب، هم من يجعلون محيط الكيان الصهيوني يشتعل لكي يكون الكيان الصهيوني في حالة استقرار. إذن نحن اليوم عندما نقاتل نظامين الإماراتي والسعودي، نحن نقاتل الصهاينة وندافع بذلك عن شرف الأمة العربية والإسلامية، وهي معركة نيابة عن كل الأحرار في العالم.
أعزائي المستمعين، على الرغم من المساعدات الهائلة التي تغرقها الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني والفوائد التي يجنيها هذا الكيان من المجتمع اليهودي الدولي، ظلت دويلة الاحتلال تعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة، وتتفشى فيها البطالة وجيوب الفقر المدقع والعديد من علامات التفسخ الاجتماعي. ويمتاز هذا الكيان اليوم أعزائي الكرام بأوسع هوة بين الأغنياء والفقراء في العالم الصناعي برمته، وتعجز أكثر من نصف العائلات الإسرائيلية عن دفع فواتيرها الشهرية، كما لا يقدر 14% من الإسرائيليين على تدبير طعام مناسب. لهذا كله يعيش هذا الكيان البغيض هجرة معاكسة باتجاه الغرب.
نعم مستمعينا الكرام، تستقطب الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من المستوطنين المغادرين للكيان الإسرائيلي، لا سيما ذوي الكفاءات العلمية، إذ يعتبرها الشبان صهاينة أرض الميعاد الجديدة. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بلد في العالم يضم مجموعات يهودية، إذ بلغت نسبة اليهود فيها من مجموع اليهود في العالم 40% سنة 2013، وقد أصبحت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية وكندا وأستراليا حلم صهيونيين للهجرة إليها وليس إقامة الدولة اليهودية، الأمر الذي بات يقلق صانعي السياسة الصهيونية. كما أن نسبة كبيرة من اليهود الأوروبيين يمرون في عملية تحول عن اليهودية، حتى إن ربع هؤلاء المهاجرين يتزوجون من بنات غير يهوديات.
نعود إليك ثانية أستاذ سليم المنتصر. أستاذ سليم، على الرغم من المساعدات الهائلة التي تغرقها الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني والفوائد التي يجنيها هذا الكيان من المجتمع اليهودي الدولي، لماذا بقيت دويلة الاحتلال تعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة؟ تفضل.
الصهاينة بطبيعة الحال لهم طبع أناني، لهم طبع استعلائي استكباري، هم على مر التاريخ وحتى في القرآن الكريم استكبروا على الأنبياء، قتلوا أنبياء الله، لم يستجيبوا لله، كفروا بآيات الله، ولنا يعني قصص كثيرة رويت عنهم في القرآن الكريم، كيف أن بعد أن أخرجهم موسى من مصر وبعد أن أنقذهم من فرعون وأشق لهم البحر، ذهب 40 ليلة إلى ميقات ربي فعاد وإذا بهم يعبدون العجل. إذن هذه هي طبيعة بني إسرائيل، الغدر والخيانة والكفر وعدم الإيمان وعدم التقوى. لذلك نجد المجتمع الصهيوني داخل ما يسمى بإسرائيل يعيشون حالة اجتماعية سيئة جدا بسبب الفوارق والطبقية التي والعنصرية التي يعانون منها، وأن كل واحد منهم يعتبر نفسه فوق الآخر. لذلك هم يعيشون في أزمات اجتماعية على مر التاريخ، وهم مجتمع منغلق على نفسه على مر التاريخ. لذلك لم يكثر نسلهم ولم يعني لم يكن لهم حضور في التاريخ، كانوا مقتلون ومشردون من كثير من الأمم، حتى الأمم الكافرة لم تقبلهم، حتى في كثير، يعني هناك أمثلة كثيرة لا يسع المجال لذكرها. أما عن الأزمة الاقتصادية فهو نتيجة للفساد. هم برغم أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العواصم الغربية يقوم بدعم الكيان الصهيوني بكل ما لديه، إلا أنهم يعانون من فساد فظيع جدا داخل المجتمع وداخل الحكومات المتعاقبة للكيان الصهيوني، لأنهم في الأساس هم يعلمون أنهم أتوا إلى الأراضي العربية ليغتصبوها، وقد اغتصبوا كثيرا منها، وأكلهم كله هم يعلمون هم أهل كتاب، ويعلمون أن الأرض المغصوبة حرام وما ينبت منها حرام. لذلك هؤلاء الصهاينة يختلفون عن اليهود الذين موجودون مثلا في الولايات المتحدة، والذين هم ضد الصهيونية، لأنهم لديهم شريعة ما بقي من شريعة موسى أنه لا يجوز الأكل من الأرض الحرام من الأرض المغصوبة. لذلك هم يناهضون ما يسمى بإسرائيل أو بالكيان الصهيوني داخل الأراضي العربية، وهم على خلاف شديد معهم، بل هم متضامنون مع الفلسطينيون. لذلك الذين هم يعيشون الآن من اليهود المتصهينين في الكيان الصهيوني يعيشوا حالة نفسية سيئة جدا، لأنهم يعلمون أنهم بعيدون جدا عن الله وعن تعاليم التوراة، وهم يأكلون الحرام ويعيشون في حرام، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم سيزالون وسيبادون إن لم يخرجوا من الأراضي العربية والإسلامية. لذلك هذه الحالة يعيشونها على مدى عقود ليس اليوم. لذلك نجد الفساد الاقتصادي والفقر، برغم كل تلك الأموال الضخمة التي تضخ لهم، إلا أنهم يعيشون في فقر وفاقة. رأينا التظاهرات والثورة للجالية الإفريقية داخل الكيان الصهيوني، وكيف أحرقوا المحلات والشوارع والسيارات، كل ذلك بسبب الأزمات الاقتصادية وبسبب الأزمات الاجتماعية التي هم أوجدوها بأنفسهم باغتصابهم لأراض لا يحق لهم العيش فيها.
نحييكم من جديد أعزائي المستمعين، ونتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه المساعدات الإمبريالية لم تنقذ كيان الاحتلال من أزماته الخطيرة.
مستمعينا الأفاضل، يعاني الكيان الصهيوني من خطر الهجرة المعاكسة ومن تراجع شعور اليهود الذين يقيمون في البلدان الغربية، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، بالانتماء إليها. يقول الباحث عبد الحميد غانم في هذا الصدد إن عدد الصهاينة المغادرين إلى الولايات المتحدة لا سيما من ذوي الاختصاصات منهم يرتفع ويتضاعف سنة بعد أخرى، حتى إن كثيرا من الجهات البحثية والاستخباراتية بدأت تؤكد فشل المشروع الصهيوني بإقامة ما تسمى بالدولة اليهودية.
فقد أظهرت دراسات للمخابرات الأمريكية مستمعي الكرام، نشرت سنة 2012 للميلاد، احتمالية سقوط الكيان الصهيوني في سنة 2025 للميلاد، إذ تحدثت عن أنه يوجد 500 ألف إسرائيلي يحملون جوازة سفر أمريكية، وأن الصهيونيين الذين لا يحملون جوازات أمريكية أو أوروبية هم عمليا في طريقهم للحصول عليها. وأوضحت الدراسات أن هناك انخفاضا في معدلات المواليد الصهيونية مقابل زيادة الفلسطينيين، وعلى الرغم من أن الحركة الصهيونية تجهد في تحفيز يهود أوروبا للهجرة إلى فلسطين المحتلة تحت ذريعة ما تدعيه الحركة الصهيونية الخوف من ظاهرة المعاداة الإسلامية، وتستغل هذه الحركة أيضا ظاهرة الإرهاب في هجرة اليهود، إلا أن ظاهرة الهجرة المعاكسة للمستوطنين من الكيان مستمرة.
وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة ننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ المنتصر. أستاذ، ما هي تداعيات الهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة على واقع الكيان الاحتلالي؟
الهجرة المعاكسة اليوم أصبحت ظاهرة تنتشر بشكل كبير. أصبح الصهاينة الذين خدعوا بما يسمى دولة إسرائيل الكبرى أو ما يسمى الكيان الصهيوني، وتركوا أوروبا وتركوا أستراليا، وهم يعني اليهود منتشرون في كثير من دول العالم، وهم مواطنون في تلك البلدان ويعيشون حالة من الاستقرار والرخاء بحكم ظروف تلك البلدان المستقرة. فإذا بهم يخدعون من قبل الصهاينة المتواجدون في الأراضي العربية في فلسطين المحتلة، ويعدونهم بالأموال وبالاستقرار وأن هذه أرض الميعاد وأنها تعتبر الحياة المثالية، لأن المجتمع كله يهودي وسيجدون يعني سيكون هناك كل ما يريدونه في الأراضي المحتلة. ولكنهم ينصدمون بالواقع عندما يصلون، فهم يأتون من بلدان آمنة وأوضاع مستقرة، فإذا بهم يذهبون إلى مجتمع مفكك اجتماعيا، يعاني اقتصاديا، مهدد عسكريا وأمنيا، يعني لم يأمنوا لا في أمنهم الشخصي، ولم يأمنوا على عوائلهم، ولم يأمنوا حتى في اقتصادهم، فدخلهم ضعيف هناك في الكيان الصهيوني، ولم يأمنوا حتى على روابطهم الاجتماعية، فهم متفرقون، كل منهم يحقد على الآخر، لأنه تم تجميعهم من العديد من أصقاع الأرض. يعني هذه هي نتيجة طبيعية، هناك اختلاف للثقافات، هناك اختلاف للغات، فإذا القائمين على الكيان الصهيوني يريدوا أن يجمعوا من الناس من كل أصقاع الأرض فقط أن تجمعهم العقيدة. وللأسف يعني أن حتى الصهاينة المتواجدين في الأراضي المحتلة هم لا يدينون بالتوراة، لأن تعاليم دينهم تحرم عليهم أن ينشئوا دولة، وهم يعلمون أنهم إذا أنشأوا دولة فإنها من علامات زوال بني إسرائيل، لأن الله كتب عليهم أن يتيهوا في الأرض، أن يشرذموا، أن يشردوا، لكن عندما يأتون ويقيمون دولة فإن هناك نبوءات عندهم في التوراة بأنها ستكون هذه الدولة هي السبب في فنائهم وهلاكهم. فإذا نحن اليوم هذه الهجرة المعاكسة ستزداد يوما بعد يوم، لأنهم وصلوا إلى قناعة أنهم لا يمكن لهم البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يوجد هناك فرصة للصهاينة للعيش الكريم في فلسطين المحتلة، ويجب عليهم الخروج، وقد وصلوا إلى هذه القناعة. لذلك نراهم اليوم يهاجرون هجرة معاكسة برغم المغريات التي تقدمها لهم حكومة الاحتلال، إلا أنهم يفضلون العودة إلى البلدان الأوروبية والأمريكية لضمان حياة واستقرار.
أعزائنا الكرام، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات الأزمة المالية العالمية عليه، لا سيما أن الاقتصاد الإسرائيلي مرتبط بنيويا بالاقتصاد الأمريكي، إذ وقع الكيان الإسرائيلي اتفاقية تعاون عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1987، تهدف إلى التعاون في مجال الصناعات الحربية والبحث والتطوير. وقد أدت هذه الاتفاقية إلى تطور التعاون بين البلدين بشكل ملحوظ في مجالات متعددة شملت الجوانب التالية:
البحث والتطوير والتبادل العلمي والهندسي، خاصة في مجالات الصناعات الحربية، تكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات، توقيع العديد من عقود الإصلاح والصيانة لأسلحة حلف شمال أطلسي والتي نصت على مشاركة إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية في عقود الإصلاح والصيانة لها، حصول إسرائيل على فائض المعدات العسكرية الأمريكية دون مقابل، زيادة حجم الامتيازات للدخول في القطاعات الصناعية الأمريكية.
غير أن الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي ليست وليدة الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وإنما تمتد جذورها إلى مرحلة السبعينيات، ولا سيما بعد تسلم الليكود مقاليد السلطة في الكيان الإسرائيلي عام 1977.
كنتم وبرنامج الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا نتناول فيه المساعدات الإمبريالية لم تنقذ كيان الاحتلال من أزماته الخطيرة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
غيض من فيض.
الإمام الجواد عليه السلام قال: من أراد مرضات الله، اللي يريد الله يرضى عنه خلي يسمعني. شنو سيدي؟ قال عليه ثلاثة، دير باله على ذن الثلاثة. شنو هن الثلاثة؟ الإمام الجواد، هاي واحد من أحاديثه. مع العلم هذا النقال اللي عندي وعندك، بس تكتب بي أربع كلمات أحاديث الإمام الجواد راح تطلع لك بالمئات، وانت أقرأ وفكر، أقرأ فكر. وحدة منها تعادل عبادتك كلها، يقول لك: من أراد مرضات الله فعليه بثلاثة، داوم على ذن الثلاثة. شنو الثلاثة يا مولاي؟ قال أولهن الاستغفار، لأن كل مشاكلك لصيبك بالدنيا ترى من كسب إيدك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم مشكل إلا في كتاب. بعد: ما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم. نوح شي قل لجماعته؟ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ليش استغفروا؟ قال يرسل السماء عليكم مدرارا. عمي المطر تأثر، مطر قبل مثل مطر هسه؟ هسه مطرنا لو يجي ما ينفع، لو يجي يغرق مو زين. والزرع مالنا شلون شكله؟ قبل القاع للذب 40-50 شكارة، هسه شكارتين ما ذب مو؟ التفاحة قبل تاكلها إلها طعم، هسه مثل الطين تاكل. الرجية قبل العائلة كلها تغدى بيها، هسه بس لون باهتة لا طعم لا ريحة مو؟ منو متأثر؟ الأنهار والمطار والدنيا بالذنب. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. حتى بركة المال طارت بسبب أعمالنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن الاستغفار يرجع الأمور لطبيعتها. كل ذنب إذا تلحق بالاستغفار الله يمحو عنك ويفتح لك. إذن يقول إذا تريد ترضي الله عليك بالاستغفار. بعد قال ولين الجانب، يعني التواضع. يا أخوان ايش قد حلو لما يكون الكبير متواضع للصغير، الغني متواضع للفقير، الفقير لا يسوء بفقره، ها؟ وانت من تقول الواحد عيني وقلبي لا ينقص من عينك ولا يروح من قلبك، ولكن الطيب خواطر الناس. الله هو الجبار. انت شوف نبينا صلى الله عليه وآله، دخل واحد يسأل على النبي، قالوا له هذا النبي من صار قبال الرسول ظل يرجف، قال له لا تخف هون عليك، إنما أنا ابن أنثى مثلك، أنا مثلك عندي أب وعندي أم، تعال اجلس. فرسولنا صلى الله عليه وآله على هذا القدر من الأخلاق، إحنا شمالنا متكبرين، هذا ما احكي وياه وذاك خلي يولي وهذا ابن من وذاك ياه وهذا لري وهذا كردي وهذا عربي. إذن من تواضع لله رفعه الله. إذن الاستغفار وشنو وياها؟ تواضع. والثالثة أوصيكم ونفسي، قال الصدقة. الصدقة، شوف اللي يطلعون من الدنيا كل واحد مات قبلنا، القرآن يقول كمفهوم، يقول يصيح ربي ارجعوني. مو انت صار لك 60 سنة، الرجعة كل من انت؟ مو صار لك 70 سنة بالدنيا، مساجد وأيمة وقرائن وأنبياء ومواعظ ومجالس، شتى ما دريت شي. يقول القرآن، يقول روح للقرآن، يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، يوم الطين يوم، لولا أخرتني إلى أجل قريب، شو تسوي؟ قال شو تسوي؟ تصلي؟ قال لا، فأصدق. عرفت قيمة الصدقة؟ جاي أشوف النايمين ذولي قدامي الموت والله بصدقتهم متونسين، وأنا ما مصدق، رجعني يا ربي حتى أصدق. إن صدقة السر تطفئ غضب الجبار، ولذلك من أفضل الأعمال إذا مات بشر، من أفضل الأعمال إنه شنو؟ النبي يقول صلى الله عليه وآله، يقول لا يمر على أحدكم أصعب من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة. 1000 غران شبع لك بي جوعان، الله يوم القيامة يآويك ويتجاوز عنك. لذلك هاي الأيام الثلاثة لو كل واحد مطلع له 1000 غران، 1000 ريال، 1000 تومان، ها؟ دينار واحد، دولار واحد، وينطي صدقة بثواب الإمام. شوف الإمام شي يجاوبه، صدقة. ولذلك الإمام سلام الله عليه يؤكد على الصدقة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يتجدد معكم عبر برنامجكم نساء من إيران، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة فاطمة ناهيدي أول امرأة إيرانية عائدة من الأسر بعد أن توجهت إلى الخط الأول من الجبهات لإيصال المساعدات وتقديم الإسعافات الطبية للمقاتلين، وقد عادت إلى إيران بعد بضع سنين من الأسر وانشغلت بالدراسة، وهي الآن حاصلة على شهادة الدكتوراه حيث تخرج على يدها الكثير من الطلبة، وهي عضو في الهيئة التدريسية في كلية الطب لجامعة بهشتي.
في خلال السنوات الثماني من الدفاع المقدس لجمهورية إيران الإسلامية، شهد التاريخ بمعاناة ومقاومة نساء ربما لم تزين أسماءهن احتفالات مدينتنا وشوارعها، ولكن ذكراهن منقوشة على الصدور، لأن دفاع الشعب الإيراني البطولي أمام العدو اكتسب القدسية تحت لواء هذا الصمود والجهود والتضحيات.
نعم، وقد تواصل دور النساء الإيرانيات في عهد الدفاع المقدس من البيت إلى الخطوط الأمامية، فكنا من جهة يرسلن أزواجهن وأولادهن إلى الجبهات، وكنا من جهة أخرى يتوجهن بأنفسهن إلى الخطوط الأمامية لدعم المقاتلين ويبادرن إلى تأمين احتياجاتهم ومداوات جروحهم. وقد أدت بطولات المرأة الإيرانية وتضحياتها في عهد الحرب المفروضة إلى أن يفتخر اليوم الوسط النسوي الإيراني وأن يقدم نساء إلى العالم صمدن أمام النظام البعثي. ويمكننا أن نرى النموذج البارز للثبات والصمود للنساء في وجود السيدة فاطمة ناهيدي، المرأة الأولى العائدة من الأسر والتي تمثل أنموذج الشجاعة وحب الوطن للمجتمع النسوي في إيران.
مستمعينا الكرام، كانت السيدة ناهيد فتاة في 24 من عمرها، وكانت تسافر إلى المناطق المحرومة. كانت في القرى القريبة من مدينة بام عندما تناهى إلى مسامعها خبر اندلاع الحرب، فتوجهت إلى مناطق العمليات للإسعافات الطبية. وفي ذات يوم توجهت مع الفريق الطبي إلى الخط الأمامي في جبهات الجنوب للعلاج والإسعافات الطبية، وكان هذا الخط قد احتل من قبل العدو. وتروي لنا فاطمة ناهيدي ما حدث بقولها.
في 12 من شهر تشرين الأول عام 1980 أسرتني القوات البعثية في أحد الخطوط الأمامية في مدينة خرمشهر قرب الشلامتشي عند نقل الجرحى والشهداء مع فريق طبي، وكنت في العراق لحوالي 4 سنين، وكنت أول امرأة إيرانية يتم أسرها في الخطوط الأمامية من الجبهة. وبعد أسبوع أسرت سيدتان أخريان، وكانت قد ذهبتا إلى شيراز لنقل الأطفال الرضع في أبادان، وعند العودة إلى خرمشهر أسرتا في الطريق من مدينة ماهشهر إلى أبداً. وبعد أسبوع أسرت السيدة أوزمودي التي كانت قد ذهبت إلى شيراز لزيارة أسرتها، وكان عملها في مستشفى الولادة في خرمشهر في الطريق نفسه من ماهشهر إلى أبداً.
وقد نقلت النساء العاملات بعد أسرهن إلى المخيم الخاص بأسرى قوات التعبئة ثم إلى سجن الرشيد السياسي، وقضينا سنوات حافلة بالعناء في السجن، وكنا يعانين خلال تلك الفترة من الكثير من المشاكل مثل الحشرات والفئران وتبريد الزنزانات من قبل العراقيين وأصوات تعذيب السجناء الرهيبة والكثير من المشاكل الأخرى.
نعم، كما كان عدد من قادة البلد ومسؤوليها والذين كانوا قد أسروا في الحرب معتقلين في السجن نفسه. وكان وزير النفط الشهيد تونت غويان والقائد العسكري محمدي من بين الأشخاص الذين ذكرتهم السيدة ناهيدي في كتابها عهد الأبواب المغلقة. ولكن الاتصال بالسجناء لم يكن ممكنا بأي حال من الأحوال إلا مع الزنزانات المجاورة، حيث كان السجناء يتبادلون الحديث عن طريق الطرق على الجدران، ثم يرون فيما بعد أشخاصا في المخيمات كانوا سجناء في السجن نفسه وسمعوا أصواتهم، ولكن بعضهم لم يكن قد رأى البعض الآخر. وأخيرا أضربت هؤلاء السيدات
السيدات عن الطعام، وأغضب إضراب كل من السيدة معصومة آباد وشمسية بهرامي وحليمة آزمودة وفاطمة ناهيدي قائدة سجن الرشيد وقوات الأمن البعثية، واستطاعت هؤلاء السيدات تحقيق هدفهن وسجل الصليب الأحمر أسماءهن ونقلنا إلى مخيم الموصل. يقول السيد أبو ترابي لناهيدي وصديقاتها: لقد شرفتنا شجاعتكن وعفتكن، ولقد شعرنا بالخجل نحن الرجال بسبب المعاناة التي تحملتنها في تلك السجون، ولم نعد نئن من الآلام.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. نتحدث حول شخصية السيدة فاطمة ناهيدي الأسيرة العائدة إلى أرض الوطن.
نعم مستمعينا الكرام، تقول السيدة العائدة من الأسر فاطمة ناهيدي: نقلوني إلى سجن الرشيد، كان سجنا خاصا بالقضايا الأمنية من 5 طوابق، وكان نفس السجن الذي قيل إن الشهيد الصدر أعدم في طبقاته السفلى. كانت أساليب تعذيبهم بشكل بحيث كانوا يبردون الهواء أو يسخنونه أو يقطعونه كي لا يصل الأكسجين، أو كانوا يقطعون الماء. كان البعثيون ينهالون علينا بالضرب ما استطاعوا بكابلات من الجلد تمر من داخلها الأسلاك الكهربائية، ولكن كل ذلك لم يكن يؤدي إلى أن نكف عن مطالبنا. كان مطلبنا الوحيد آنذاك إرسال الرسائل إلى أسرنا، وفي ذات مرة سحبت معصومة آباد الهراوة من يد الشرطي وانهالت بها بالضرب على رجليه وجسمه ما استطاعت. وكانت هذه الشجاعة قد أثارت إعجاب محمد جافاد تونتغويان، فقد صرخ وهو في الزنزانة التي كانت إلى جوارنا قائلا: نصر من الله وفتح قريب. وصرخ بقية الأسرى الرجال قائلين: وبشر المؤمنين.
مستمعينا الكرام، يذكر أن هناك كتابا آخر عن مذكرات السيدة فاطمة ناهيدي في معتقلات العراق المظلمة نشره مكتب أدب وفن المقاومة، وهي تقول في هذا الكتاب: كان الأسر جامعة بالمعنى الحقيقي، حيث تعلمنا فيها التضحية والفداء بكل ما يعني ذلك، وكان الأسر هدية من الله لي، أعتبرها علامة على التفات الله تعالى وعنايته بي، وأنا أشكر الله الرحمن دوما على هذه العناية.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم أنا وزميلتي علياء صالح حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرار.
سيتك تحلو والحياة مريرة.
وليتك ترضى والأنا مغرام.
وليت الذي بيني وبينك عامر.
وبيني وبين العالمين خرام.
إذا نلت ودا منك فالكل هين. وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري. فكل نعيم في الحياة عذاب.